أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المسألة 18: تقدم أن الشركة العقدية قد تبتني على التصرف في مال الشركة والتكسب به، وأن ذلك قد يكون بنحو اللزوم لاشتراطه في ضمن عقد لازم، وحينئذ يجوز العمل عليه بلا حاجة إلى إذن بقية الشركاء. وأما في غير ذلك فلا بد في التصرف في المال المشترك من إذن جميع الشركاء، ولا يجوز استقلال بعضهم بالتصرف من دون رضا الباقين. هذا واضح. يقول: قلنا بأنه الشركة العقدية على قسمين، قد تكون الشركة العقدية مجرد التعاقد على الاشتراك بين الشركاء في المال، هذا عند ألف ذاك عند ألف هذا عند ألف، تعاقدوا على تحقق الشركة في المال، تتحول هذه الأموال الخاصة إلى مال مشترك. هذا النحو الأول. النحو الثاني أن يربط هذا الاشتراك في المال بإجراء عقود تجارية لاحقة، كما هو المتعارف الآن في هذا في عصورنا بالنسبة للشركات التجارية. الشركاء لا يقتصرون على تحويل أموالهم الخاصة إلى مال مشترك، بل يتبانون ويربطون هذا الاشتراك بإجراء عقود تجارية لاحقة، يأخذون ذلك شرطا في عقد الشركة، وحينئذ إجراء العقود راح يستلزم تصرف، إما تصرف عيني أو تصرف اعتباري. يعني تأخذ المال، هذا الشخص المتصدي لإجراء هذه العقود راح يجمع الأموال، قد ينقلها وبعد ذلك يجري عقدا عليها. يقول: حينئذ في هذا الحال لابد أن يتفق الطرفان على كيفية إجراء هذه العقود، من المخول بإجراء العقود. فإذا اتفقوا على أن المخول فلان، فحينئذ هذا الشخص بالرغم من كونه شريكا وليس مالكا لكل المال، إلا أنه حيث أخذ تخويله وتوكيله شرطا في عقد الشركة فيكون هذا الشرط نافذا، ولا يحتاج إلى إجازة مستمرة في كل تصرف يتصرف فيه في المال، ما يحتاج كل خطوة يروح يستأذن الشركاء، لأنه في ضمن عقد الشركة أخذ تصرفه وتخويله وتوكيله في هذا المال. أما في غير ذلك، أما في غير هذه الحالة، قل: لا بد لكل شريك عندما يتصرف في المال أن يستأذن الآخرين، ما يصير الصرف مال بالمال واحد حسب قناعته، يقول: أنا شريك إذن أتصرف بالمال كيف ما أشاء. يعني مثل ما أنت شريك الآخرون أيضا شركاء، فصلاحية كل شخص في التصرف في المال المشترك تكون محدودة بموافقة الآخرين وإمضائه. وإذا رضي الشركاء بتصرف خاص وجب الاقتصار عليه، فإذا الشركاء قبلوا واتفقوا على تصرف معين لا يجوز تجاوز هذا التصرف. وإذا تعاسر الشركاء أو عين كل منهم ما يراه الآخر مضرا، أو منع مما يرى الآخر تركه مضرا للمال، تعين الرجوع للحاكم الشرعي. يقول: فإذا اختلف الشركاء فيما بينهم، واحد يقول نصرف التصرف الفلاني، الثاني يقول لا نصرف التصرف الفلاني، هذا يقول هذا التصرف مضر، الثاني يقول لا بالعكس ما ترتئيه هو المضر، صار اختلاف بينهم ما وصلوا لنتيجة، كيف تحل هذه المشكلة؟ يقول: طبيعي هذا الأمر مثل سائر المنازعات التي يرجع فيها للحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي هو الذي يفض المنازعات بين الأشخاص. ولو فرضنا بأنه اتضح من سلوك بعض الشركاء أنه يريد عرقلة الشركة والإضرار بالآخرين فقط من دون رعاية مصلحته، لا مصلحته ولا مصلحة المال. شخص عنده عداوة بين الشركاء أنفسهم، واحد عنده عداوة مع الآخرين فيريد أن يضر بمالهم، أن يضر بهم من دون أن يبحث عن مصلحته أو مصلحة المال. فالمسألة خرجت عن اختلاف وجهات النظر، صار شخص مضار والآخرون عندهم قناعات أخرى لإصلاح المال. فحينئذ سمحت السيد يقول في هذه الحالة أيضا الأحوط وجوبا مراجعة الحاكم الشرعي وعدم مبادرة باقي الشركاء بالتصرف من دون إذن المضار. هنا بعد ما عنده فتوى يقول الأحوط. لماذا قال الأحوط؟ لما يذكر في قاعدة لا ضرر. هناك بحث في قاعدة لا ضرر بأنه مقتضى القاعدة أن الشخص المضار، يعني الذي لا يهدف إلى توفير مصلحة وإنما هدفه من التصرف هو مجرد الإضرار بالآخرين، الرواية تقول لا ضرر ولا ضرار، هذا التصرف المضار مرفوض في الإسلام، فيسقط حق الشخص في ماله إذا كان هدفه من التصرف في المال هو مجرد الإضرار بالآخرين. هناك طبعا بحث مفصل بين الفقهاء والأصوليين، لأنها هذه المسألة عادة تذكر في توابع البحوث الأصولية في معنى هذه القاعدة وكيفية تطبيقها. على كل حال يبدو أن سماحة السيد هنا عند احتياط بأنه في هذه الحالة حيث المال يكون مشتركا فسقوط حق المضار في هذا المال المشترك لا يجزم به، لذلك يقول الأحوط مراجعة الحاكم الشرعي، يعني حتى إذا علم الشريك بأن صاحبه مضار مع ذلك لا يبادر بالتصرف وفق قناعته، بل الأحوط أن يراجع الحاكم الشرعي. يقول والأحوط وجوبا ذلك حتى لو علم أن الشريك لم يعين ما عين ولم يمنع مما منع إلا مضارة للآخرين من دون أن يراه صلاحا. هذا ما ذكره سماحة السيد. فإذا نرجع لأصل المسألة أنه إذا اختلف وتشاح وتنازع الشركاء في تشخيص مصلحة المال المشترك ولم يصلوا إلى وفاق فيكون من مصادق النزاعات التي يرجع فيها للحاكم الشرعي. هذا الكلام على إطلاقه قابل للمناقشة. النزاعات على قسمين، انتبهوا جيدا. مرة يتنازع الشركاء فيما بينهم ولا يكون أو لا يتيسر، لا تتيسر قسمة المال وفض الشركة، لأن القسمة مضرة بالمال أو لأي سبب آخر. يأتي إن شاء الله في المسألة اللاحقة أنه بعض الأحيان ما يمكن ما تتيسر القسمة. في هذه الحالة صحيح راح تتشابك المصالح وتختلف وجهات النظر ويصير مورد من موارد النزاعات التي يكون الحل فيها عند الحاكم الشرعي. ولكن هناك صورة أخرى، فيما إذا اختلف الشركاء في مصلحة المال المشترك وكان بإمكان كل منهم أن يفض الشركة يطالب بالقسمة، فحينئذ في هذه الحالة لا وجه لمراجعة الحاكم الشرعي وتقييد صلاحيتهم على أموالهم وسلطانهم على أموالهم. هذا كل شخص عنده سلطان بنحو ما على هذا المال، فإحنا نسحب صلاحيتهم وسلطنتهم ونعطيها للحاكم الشرعي يفرض عليهم رأي معين، هذا لا وجه له. والحل أنه يبقى المال على ما هو عليه. الشريك الذي يريد أن يتصرف في المال تصرفا ما يقتنع بأنه صلاح، إما أن يقنع شركائه، وإذا ما قنع شركائه ما يرجع للحاكم الشرعي، بل من حق أن يطالب بالقسمة، يقول أنا ما اقتنعت. قد يكون 5 شركاء عندهم قناعة معينة، السادس عنده قناعة أخرى، ما نجي نقيد صلاحية الجميع وسلطنتهم على أموالهم لأنه في واحد يخالفهم في الرأي. قل له أنت ما مقتنع، المال يبقى على ما هو عليه، لا يتصرف فيه أي شريك في هذا المال إلا بإذن الآخرين، هذا مقتضى سلطنة كل سلطنة الشركاء على المال المشترك. أما فرض مراجعة الحاكم الشرعي فلا وجه له، بل نقول من حقك أن تفسخ، من حقك أن تطالب بالقسمة، والقسمة ميسرة ليست متعذرة. فحينئذ بلي من حقه، من حقه كما يأتي في المسألة اللاحقة تفصيل ذلك، أنه بعض الأحيان في مشكلة تكون في القسمة، أنه المال غير قابل للقسمة لبعض الطوارئ والظروف الخاصة، حينئذ صحيح القسمة غير متيسرة، طريق الاتفاق مغلق ومسدود، فيكون المرجع الحاكم الشرعي لأنه يفض النزاعات. أما إذا كان هناك خيار متوفر لقسمة المال وانسحاب الشريك الذي لا يقتنع برأي شركائه، حينئذ لا وجه لفرض مراجعة الحاكم الشرعي. فإذا هذا الفرض أنه يراجع الحاكم الشرعي من دون تقييد هذا قابل للمناقشة. كل واحد يقتنع بأنه مصلحة المال أنه تصرف التصرف الفلاني، هذا يقول نتصرف كذا، ذاك يقول كذا، هذا يقول ندخل بصفقة الفلانية، ذاك يقول لا الصفقة الأخرى، هذا يقول نحمله من هذا المكان نقول إلى مكان آخر، الثاني يقول لا يبقى في هذا المكان أفضل، وهكذا أي شيء. هذا ما يرتبط بهذا المقطع وهذه المسألة وهذا الفرق. بعد ذلك قال سماحة السيد: نعم، إذا تعذر حينئذ الرجوع للحاكم جاز مخالفة الشريك والعمل بما يراه الآخر لازما لإصلاح المال مقتصرا مهما أمكن على أقل وجوه مخالفته. قدمنا آنفا كما قال سماحة السيد أنه إذا اختلف الشركاء فيلزم مراجعة الحاكم الشرعي، فإذا تعذرت مراجعة الحاكم الشرعي خصوصا إذا كان بعض الشركاء مضارا للآخرين، فحينئذ يقول إذا ما يمكن مراجعة الحاكم الشرعي كيف تحل المشكلة؟ بعد ويصرف الشريك بما يراه مناسبا، لأن ما في طريق آخر. صار واضح؟ هذا الكلام الذي ذكره أيضا قابل للملاحظة والتعقيب. نقول من الناحية التكليفية صحيح أنه أنت شريكك إذا اختلفت معه خصوصا إذا كان مضار وما أمكن مراجعة الحاكم الشرعي فتتصرف، لأن سلطانه على ماله لا يثبت يعني، وأنت تتصرف بما تراه صلاح. هذا بالنسبة للحكم التكليفي. أما بالنسبة للحكم الوضعي، يعني لو افترضنا بأن هذا الشريك تصرف في المال على أساس أن هذا التصرف يمثل مصلحة المال، يحقق مصلحة المال، ثم انكشف خطأ رأيه وأن هذا التصرف جر إلى الإضرار بالمال، فحينئذ مقتضى القاعدة أن يضمن هذا الشريك. من الناحية التكليفية هو معذور لأنه اقتنع بأنه هذا التصرف في مصلحة المال. أما من الناحية الوضعية إذا انكشف بأن هذا التصرف يضر بمصلحة المال فيكون ضامنا لشركائه ولا وجه لإسقاط الضمان. هذا ما يرتبط بهذه المسألة. المسألة 19: إذا طلب بعض الشركاء القسمة وجب إجابته إلا إذا كان ذلك على خلاف شرط لازم في عقد الشركة أو عقد لازم آخر، أو كانت القسمة مضرة بالمال المشترك، أو كانت موقوفة على الرد بأن يتعذر قسمة المال على نسبة السهام، بل يتوقف على دفع بعض الشركاء للباقين شيئا من المال يتدارك به الفرق. هذه المسألة تتعلق بطبيعة عقد الشركة، هل عقد الشركة عقد لازم أو عقد جائز، وهل يحق لأي شريك أن يطالب بالقسمة متى شاء، أو لا بد أن تكون المطالبة بالقسمة مشتركة ولا يحق لبعض الشركاء المطالبة بها. أولا نتحدث عن مقتضى القاعدة العامة مع غض النظر عن شرط خاص، هل عقد الشركة عقد جائز أو عقد لازم، وهل يصح لبعض الشركاء المطالبة بالقسمة متى شاء أو لا، لا بد من اتفاق الجميع. عندما نرجع إلى كلمات كثير من الفقهاء نجد أنهم يعبرون أن الشركة عقد جائز. الجد السيد الحكيم رحمه الله ينسب ذلك للمشهور ويذكر بعض عبارات الفقهاء السابقين والمتأخرين، يقول: قد اشتهر التعبير بذلك في كلام الجماعة، اشتهر التعبير بذلك أنه الشركة عقد جائز، كالمحقق والعلامة والمحقق الثاني والشهيد الثاني وغيرهم، وعن الغنية والتذكرة الإجماع عليه، حتى الدعية الإجماع على ذلك. قال في الشرائع، هذا الشواهد لما ذكره: ولكل واحد من الشركاء الرجوع في الإذن والمطالبة بالقسمة لأنها غير لازمة، يعني لأن الشركة غير لازمة، غير لازمة يعني جائزة. وقال العلامة في القواعد، وقال في القواعد: ويجوز الرجوع في الإذن والمطالبة بالقسمة إذ الشركة من العقود الجائزة من الطرفين، يصرح بعد من العقود الجائزة، ونحوهما عبارات غيرهما، يذكرهم بعض العبارات الأخرى. السيد الحكيم رحمه الله ناقش في ذلك، قال: المسألة لا ينبغي أن تطرح بهذه الصيغة، نحن قدمنا في باب الشركة أن الشركة على قسمين، ما يسميها الفقهاء بالشركة الحكمية وهي الشركة القهرية بسبب اشتراك الأشخاص بشكل قهري مثل امتزاج المالين بدون اتفاق بين الطرفين امتزج مالهما، أو بسبب الإرث، البيت الدار كانت ملكا للمورث، لما مات اشترك الوراث في ملك الدار، هذه شركة قهرية ما كانت عن عقد بين الورثة. السيد الحكيم يقول: هذه الشركة أصلا ليست عقدا، فلا معنى لوصفها باللزوم والجواز العقدي. قل جائزة ولازمة، ما معنى هذا الكلام؟ الجواز واللزوم من صفات العقد، أما حكم شرعي نقول جائز أو لازم يعني جواز عقدي أو لزوم عقدي، لا معنى له. هذا أولا. وأما الشركة العقدية التي يتم التعاقد فيها بين الأطراف، يقول: هذه الشركة أيضا لا معنى لوصفها بالجواز. ما معنى العقد الجائز عندما نقول هذا العقد جائز؟ عقد الهبة عقد جائز، هبة الابتدائية غير المعوضة، عقد جائز ما معنى؟ يعني شخص يهب أو يهب أمرا بضاعة مالا لشخص آخر، بعد ذلك يفسخ الهبة، لما يفسخ الهبة يرجع المال لصاحبه بالفسخ. يقول عقد الشركة ليس من هذا القبيل، لما يشترك الطرفان في عقد شركة فلا يفسخ عقد الشركة بالفسخ، لا يبطل بالفسخ، وإنما يبطل ويزول أثره بالمطالبة بالقسمة. وهناك فرق بين زوال أثر العقد وبين فسخ العقد. المطالبة بالقسمة لا تقتضي فسخ العقد، وإنما تقتضي حق الشركاء في إزالة الشيوع، فالعقد يبقى لازما، غاية ما هنالك أن من حق الشركاء أن يزال شيوعهم، شيوع ملكيتهم، وتحدد ملكية الشركاء يعني من 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 خلال القسمة، يقسم المال وتصير معاوضة جديدة. كان كل شخص يملك نسبة من المال المشترك، فصار هذا يملك المال المحدد بسبب القسمة، وذاك يملك المال الآخر بسبب القسمة. فالعلاقة بين القسمة وبين عقد الشركة ليست علاقة فسخ، بل إزالة أثر، مثل ما الطلاق بالنسبة لعقد الزواج. الطلاق يزيل الزوجية، ولكن هذا ما يعني أن الزوجية عقد جائز، الزوجية عقد لازم. الطلاق يزيل أثر الزوجية، ولا يحق للزوج بعد إجراء عقد الزواج أن يقول فسخته، هذا الطلاق ليس فسخا. عقد الزوجية لا يفسخ إلا في حالات خاصة، والطلاق إزالة لأثر الزوجية من دون أن يكون فسخا له. ولذلك استشكر رحمه الله على كلمات الفقهاء السابقين عندما عبروا بأنه عقد الشركة عقد جائز. سيد الخوي رحمه الله وافق سيد الحكيم في بعض كلامه، وفي يعني في بعض جوانب كلامه. هذا فيما يرتبط بما ذكره الأعلام. هذا الموضوع، موضوع عقد الشركة والموقف منه وأنه عقد جائز أو لازم، تفصيل الكلام يحتاج إلى مراجعة مفصلة لما قدمناه في عقد الشركة، وهو ما يأتي غدا إن شاء الله نتحدث عنه.